فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبلت بجارها امرأة يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة المصطبي وهي ترضعه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأطلق الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. فتراجع الحديث مع أمه طفل قام يتكلم معه، قالت إني مرر أو مر بها هذا الرجل ذا الهيئة الحسنة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله. فقال نعم هذا رجل كان جبارا عنيدا، فسألت الله أن لا يجعلني مثله. أما المرأة فإنهم يقولون زنيت وسرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت اللهم لا اللهم اجعلني مثلها، يعني طاهرا من الزنا والسرقة، مفوضا أمري إلى الله في قولها حسبي الله ونعم الوكيل. وفي هذا آية من آيات الله، أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر وعنده شيء من العلم، عنده شيء من العلم، يقول هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل، وقال لهذه المرأة اللهم اجعلني مثلها، علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به، وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل. فهذا أيضا من آيات الله، أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته، إما تأييدا لرسوله أو تأييدا لأحد من أوليائه. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتامى والضعفة والبنات ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة. وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والعطف والإحسان، وقد حث الله عز وجل على الإحسان في عدة آيات من الكتاب، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين. والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل، فمنهم اليتامى. واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى، ولا عبرة بوفاة الأم. يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه وإن كان له أم. وأما من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، خلافا لما يفهمه عوام الناس، حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه، وليس كذلك، بل اليتيم هو الذي مات أبوه. وسمي يتيما ليتمه، واليتم هو الانفراد، لأن هذا الصغير انفرد عن كاسه، وهو صغير لا يستطيع الكسب. وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى وجعل لهم حقا خاصا، لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه فهو محل للعطف والرحمة. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وكذلك البنات النساء محل العطف والشفقة والرحمة، لأنهن ضعيفات، ضعيفات في العقل وفي العزيمة وفي كل شيء، فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. كذلك أيضا المنكسرين، يعني الذي أصابهم شيء فانكسروا من أجله، وليس هو كسر العظم، كسر القلب، يعني مثل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، مات أهله، مات صديق له، انكسر قلب. المهم المنكسر ينبغي ملاطفته، ولهذا شرعت تعزية الأموات، تعزية من مات له ميت إذا أصيب بموته، يعزى ويلاطف ويبين له أن هذا أمر لله، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي خفض الجناح له لينجانب، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاون لهم، وقال اخفض جناحك يعني حتى لو شمخت نفسك وارتفعت في الهواء كما ارتفع الطير فاخفض جناحك، ولو كان عندك من المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق وتطير كما يطير الطير في الجو، فاخفض الجناح، اخفض الجناح حتى يكون فوق لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمر للأمة كلها، يجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين. ويجب عليه أيضا أنه كلما رأى الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليخفض له جناحه أكثر، لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له وأن يكرم وأن يعزل، لا لأنه فلان ابن فلان، لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. كل من اتبع الرسول فهو حبيبنا، وهو أخونا، وهو صديقنا، وهو صاحبنا. وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول. هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضا لجناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام: اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اصبر نفسك بس مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني صباحا ومساء، لا رياء ولا سمعة، ولكنهم يريدون وجهه، يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له. ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تبعد عنه، خلي نظرك دائما فيه. لا تعد عيناك أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فمثلا إذا كان هناك رجل أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه بالغداء والعشي، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم، يحسن إلى الناس، وآخر غني كبير عنده أموال وقصور سيارات وقدم، أيهم أحق أن نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه وأن نجالسه وأن نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلها شيء، ليست بشيء، كلها ليست بشيء، عرض زائل، وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه محفوف بالأحزان والتنكيل، ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه الترح الحزن. قال أظنه ابن مسعود رضي الله عنه: ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وترحا. وصدق رضي الله عنه، لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتوا تباعا واحدا بعد الثاني، كلما مات واحد حزنوا عليه، فتكون هذه الأفراح والمسرات تنقلب إلى أحزان، تنقلب إلى أحزان وأتراح. فالدنيا كلها ليس بشيء. إذن لا تعدوا عن أفعالهم تريد زينة الحياة الدنيا، بل كن معهم وكن ناصرا لهم، ولا يهمنك ما متعنا به أحدا من الدنيا. وهذا كقوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة. ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل العاقبة لنا ولإخوان المسلمين حميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم، قال: وقول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الخطاب في قولها لم يجدك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقرر الله تعالى في هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فإنه عليه الصلاة والسلام عاش من غير أم ولا أب، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات وهو في السنة الثامنة من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كفله عمه أبو طالب. كان يتيما، وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني شيء يسير من الدراهم يرعاها لهم، لأنه ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم. كل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم يكونوا رعاة غنم. لماذا؟ من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية. واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما، لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة، لأنه يرعى مواشي ضعيفة، بخلاف رعاة الإبل. رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفا والغلظة، لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة. فكان عليه الصلاة والسلام يتيما، نشأ يتيما، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تزوجها وله 25 من العمر، ولها 40 سنة، وكانت حكيمة عاقلة صالحة، رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم، فإنه كان من سريته ماريا القبطية. المهم أن الله يسرها له وقامت بشؤونه، ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. أكرمه الله عز وجل بالنبوة، فكان أول ما بدأ به الوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة واضحة، لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس، وكان هذا اليتيم الذي جرع الغنم ك كان إماما لأمة هي أعظم الأمم، وكان راعيا لها عليه الصلاة والسلام، راعيا للبشر للأمم لهذه الأمة العظيمة. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله بعد يتمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت ومن الله عليك بالرسالة العظمى، ووجدك ضالا فهوى فهدى. وجدك ضالا يعني غير عالم، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن صار بهذا الكتاب العظيم صار عالما كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام. وجدك ضالا أي غير عالم، ولكنه هداك. بماذا هداه؟ بالقرآن، هداه الله بالقرآن. ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى أغناك، فتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس. أعطى ذات يوم رجلا غنما بين جبلين، وكان يعطي عطاء من لا أخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. ثم تأملوا: ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، قال فآوى. ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل فهداك. ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغنى. لماذا؟ لمناسبتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما اللفظية فلأجل تتناسب الآيات، رؤوس الآيات: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل آخر الآيات إيش؟ ألفات. ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ. ووجدك ضالا فهداك اختلف اللفظ. ووجدك عائلا فأغناك اختلف اللفظ. لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم. ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى، هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ الثاني، آواه الله وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى، هل هداه وحده؟ لا، هدى به أمما عظيمة إلى يوم القيامة. ووجدك عائلا فأغنى، نعم، هل أغناه الله وحده؟ لا، أغناه وأغناه. كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة؟ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فأغناهم الله عز وجل بهذه بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوى بك، ووجدك ضالا فهداك وهدى بك، ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك. هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: تأمل اليتيم فلا تقهر، اذكر نفسك إن كنت يتيما فلا تقهر اليتيم، يسر له أمره، سهل أمره، إذا صاح فسكته، إذا غضب فأرضه، إذا تعب فخفف عليه، وهكذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطي مالك فلا تنهر، لأن قال: ووجدك عائلا فأغنى. فلما أغناك لا تنهر السائل، تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل. ويحتمل أن يراد بالسائل سائل المال وسائل العلم، حتى اللي يسأل العلم لا تنهر، اللي يسأل العلم إلقه بانشراح صدره، لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل، خوف الله عز وجل، ما جاء يسأل. لا تقابله: اللهم إلا من تعنت، فهذا لا حرج أن تنهره. لو كنت تخبره ثم يقول: وراء ليش كذا، هذا حرام، ليش حرام؟ ليش الله يحرم الربا ويحل البيع؟ ليش الله يحرم الأم الرضاع ولا يحرم غيرها مثلا؟ نعم، وأشياء كثيرة. هذا الذي يتعنت انهر، ولا حرج أن تغضب عليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار، تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن عوام، تشاجروا في الوادي الشعيب، يأتي السيل، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصار، فتنازع الأنصار يقول للزبير لا تعفس الماء عني، والزبير يقول أنا الأعلى فأنا أحق. تشاجروا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فخاصموا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسقي يا زبير، أسقي ثم أرسله إلى جاره. هذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ كلمة، لكن الغضب حمله عليه والعياذ بالله. الزبير بن عوام ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر، التلة يسمونها التلة اللي تكون بين حياط الماء، ثم أرسله إلى جارك. فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهر، تلقه بصدر الرحب وعلمه حتى يفهم، خصوصا في وقتنا الآن. كثير من الناس الآن يسألك قلبه مو معك، تجيبه بالسؤال ثم يفهم خطأ، ثم يروح يقول للناس أفتان العالم فلان بكذا وكذا. ولهذا ينبغي أنك لا تطلق الإنسان اللي يسألك حتى تعرف أنه عرف، حتى تعرف أنه عرف. وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله عليك حدث بها، قل: الحمد لله رزقني الله علما، رزقني الله مالا، رزقني الله ولدا وما أشبه ذلك. حدث. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان تقول: أنعم الله علي، كنت فقير فأغناني الله، كنت ما أعرف فعلمني الله وما أشبه ذلك. التحديث بالأركان أن ترى أثر نعمة الله عليك، ترى أثر النعمة. كنت غنيا لا تلبس ثياب الفقراء، البس ثياب تليق بك، كذلك المنزل، كذلك المركوب، كل شيء. خلي الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل. ومن التحديث بنعمة الله إذا كنت قد أعطاك الله علما أن تحدث الناس به، تعلم الناس أن الناس محتاجون. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر سياق الآيات والأحاديث في باب ملاطفة اليتيم والبنات، قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء، قال: وقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت، يقول العلماء معناها أخبرني، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون. والدين الجزاء، يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به، وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه، ولا يحث على طعام المسكين، أي لا يحث الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله أيضا، لا يطعم المساكين. فحال هذا والعياذ بالله أسوأ حال، لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أوصى الله برحمته وحض على طعام المساكين. وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وهذه أبلغ من سورة مما في سورة الماعون، لأنه قال: لا تكرمون اليتيم، وإكرامه أكثر من الوقوف بدون إكرام ولا إهانة، فاليتيم يجب أن يكرم. وتأمل قوله: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته، أما المسكين فالإكرام، فإن كان غنيا فإنه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناه، وإن كان فقيرا أي يتيم فإنه يكرم ليتمه ويطعم لفقره. ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. واعلم أن الرفق بالضعفاء، باليتامى، بالصغار، يجعل في القلب رحمة ولينا وعطفا وإنابة إلى الله عز وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك. فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار، ترحم الأيتام، ترحم الفقراء، حتى يكون في قلبك هذا العطف والحنان والرحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته وفضله، إنه كريم جواد.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر. وهذا في أول الإسلام في مكة، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، أسلم وأسلم معه جماعة. ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه بعد خديجة وورقة بن نوفل. وكان هؤلاء النفر 6، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وكان راعي غنم فقيرا، وكذلك بلال ابن أبي رباح عبد مملوك، وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يجلسون إليه يستمعون له وينتفعون بما عنده. وكان المشركون العظماء في أنفسهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء. قالوا: هذا احتقارا لهؤلاء الذين يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اطردهم عنا لا يجلسون معنا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، وفكر في الأمر، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء، وإن لم نكن لهم قيمة في المجتمع لكن لهم قيمة عند الله، لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي يعني صباحا ومساء، يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة ويستعيذون به من النار، ويدعونه دعاء عبادة، يعبدون الله، وعبادة الله تشتمل على الدعاء. ففي الصلاة مثلا يقول الإنسان رب اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وما أشبه ذلك. ثم هو أيضا العابد إنما يعبد لنيل رضا الله عز وجل. وفي قوله يريدون وجهه تنبيه على الإخلاص، وأن الإخلاص له أثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل. فكلما كان الإنسان في عمله أخلص كان أرضى لله وأكثر لثوابه. وكم من إنسان يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه في صلاته، ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض، وذلك للنية وإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر. فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته، وأن لا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا، لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في آخر الآية: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منك، حساب الجميع على الله وكل يجازى بعمله، فتطردهم فتكون من الظالمين. ألف هذه تعود على قوله ولا تطرد، لا على قوله ما عليك. فعندنا هنا في الآية الفاء الأولى فتطردهم، وهذه مرتبة على قوله ما عليك من حسابك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وفتكون من الظالمين مرتبة على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه أهل الخير، أن يكون جليسه أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه، وأن لا يهتم بالجلوس مع الأكابر والأشراف والأمراء والوزراء والحكام، بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة. إذا كان في ذلك مصلحة يريد أن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة فهذا طيب وفيه خير. أما مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر مع الوزراء مع الأمراء مع مولاة الأمور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد، إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف. المدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبة من أحب الله. وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله وعادى من عاداه الله وأحب في الله وأبغض في الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هبيرة عائج بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاه فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه يجب وأنها تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارس، فمر بهم فقالوا: ما فعلت يعني أسيافنا بعدو الله ما فعلت، يعني يريدون أنهم لم يشكوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل. فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامه على ذلك وقال: أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام؟ ثم إن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني أغضبت هؤلاء النفر مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم، قال: أغضبتكم؟ قالوا: لا. قال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع، لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه، لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة، لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذه من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليقين كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى، يعني بالأصبع السبابة والوسطى، والأصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام، تسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب شخصا قال هذا وأشار بها، وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح، ولهذا يشير الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين. واليتيم حد البلوغ، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين ردت. المسكين حقيقة هو الذي يتعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا هو المسكين حقيقة، لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى، كما يقول عامة عاف كاف ما يدرى عنه، هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر، وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليه، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، اجعل أمرك إلى الله عز وجل، علق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. كل ما أمر الله به فهو بالغ عز وجل، لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فالمسكين يجب عليه الصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس، لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى، إذا حلته الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل. ولا يزال الإنسان يسأل الناس يسأل الناس يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي يوم القيامة وجهه يلوح عظام والعياذ بالله، ما في لحم، لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا. وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنياء، أغنياء إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف، توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة الدراهم القديمة والأوراق، وهم إذا رأيتهم قلت هؤلاء أفقر الناس، يؤذون الناس بالسؤال، أو يسألون الناس ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء، وسياراتهم كسيارات الأغنياء، ولباسهم كلباس الأغنياء. من قال هذا؟ هذا سفه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، اقتنع بما أعطاك الله، إن كنت فقيرا فعلى حسب حالك، إن كنت غنيا فعلى حسب حالك. أما أن تبارع الأغنياء تقول أنا أبي سيارة فخمة، أريد بيتا فارها، أريد فرشا، ثم تذهب تسأل الناس، سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي اشتريت، أو تشتريها ثم تذهب تقول أنا علي فلوس علي دين أو ما أشبه ذلك، كل هذا خطأ، خطأ عظيم. اقتصر على ما عندك، على ما أعطاك ربك عز وجل، واسأل الله أن يرزقك رزقا لا يبغيك، رزقا يغنيك عن الخلق وكفى. نسأل الله لنا التوفيق والسلام.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر. القائم الذي لا يفطر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام وليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمهم، والأرملة هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن الساعي عليهم القائم بمؤونتهم ساعا على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون، يحتاجون إلى الإنفاق، يحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك، وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتأديبهم وتربيتهم، وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم وبناء من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. أما الذي يذهب للدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضر، هو على خير. لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر 5 أشهر سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا هو فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه. والله أكبر.
في رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الأحكام. وقول شر الطعام طعام الوليمة، فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام، وهي التي يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء. والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء وهو الذي إذا دعي أجاب. فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله، لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء، بل يدعى إليها الغني. أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، فأمره بالوليمة. قال: ولو بشات، يعني ولو بشيء قليل، والشات قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يدل على أن الإجابة إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب. لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجاب وجعل له خبزا من الشعير وإهالة سنخة، يعني ودك قديم متغير. وأما العدالة يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاه إنسان مثلا طيل الصف مع جماعة أو حلق اللحية أو شارب دخان فأجب، كما تجيب من كان سالما من ذلك. لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته، فلا تجب دعوته، لا تجب الدعوة من أجل مصلحته. أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أم لم تجب فأجب الدعوة لأنه مسلم. وأيضا لوجوب إجابة الدعوة أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فإنها لا تجب إجابته لأن ماله حرام. والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا، يأخذون الربا ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام. أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط يتجه تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما فلا بأس من إجابته، ولا تتورع عن ماله، لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام. من الناس من يغش فيكتسب بالحرام، ومنهم من يرابي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، كثير من الموظفين لا يقومون بواجب وظيفة، تجده يتأخر عند الدوام أو يتقدم قبل وقت انتهاء الدوام، هذا ليس راتبه حلالا ما دام يتأخر عن الوقت الذي يجب عليه الحضور فيه أو يتقدم فيأخذ قبل، فإنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة، لأنه ملتزم بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا. فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم يكون في ماله دخل من الحرام. الشرط الثالث أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين أو أن عندهم شيء يشربها الحاضرون أو عندهم شراب دخان فلا تجب، إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، السبب الثاني إجابة الدعوة. أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. الشرط الرابع أن يعينه، ومعنى يعينه يعني يقول: يا فلان احضر، أدعوك إلى وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس قال: يا جماعة ترى عندنا حفل سواد وليمة العرس احضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر لأنه دعا دعوة عامة ما نص عليك، فلا بد أن يعينك، فإن لم يعينك فإن لا تجب. ثم إنه ينبغي الإنسان أن يجيب كل دعوة، لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة. والله موفق. لا لا بد أن يغير، يعني بمعنى أن تقول أمسكوا عن هذا العمل فيمسكون. أما مجرد أن تقول أمسكوا عن العمل ويستمرون هذا ما يكفي.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: كالطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهات وضم أصابعه. رواه مسلم.
سبق الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الطعام طعام وليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. وفسر أبو هريرة ذلك بقوله: يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. وهذه وليمة العرس وكذلك غيره. ثم قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وتقدم لنا شروط وجوب إجابة الدعوة وأنها خمسة. أما الحديث الآخر ففيه فضل عول الإنسان للبنات، وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا يأبهون بها ولا يهتمون بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقال بأصبعه السبابة والوسطى. المعنى أنه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة إذا عال الجاريتين، يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وقارن بين أصبعي عليه الصلاة والسلام. والعون في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، ولكن كذلك يكون في غذاء الروح، غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله، لا بالأمور الشكليات ومراعاة الأرض أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. وقوله حتى تبلغ يعني حتى تصل سن البلوغ وهو 15 سنة، أو تحيض المرأة ولو قبل 15 سنة، أو ينبت لها العانة أو تحتلل، لأن علامات البلوغ في المرأة أربع علامات: تمام 15 سنة، نبات العانة، والثالث الاحتلام، والرابع الحيض. فإذا حاضت ولو كان لها أقل من 15 سنة فهي بالغة. والله موفق.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تكن منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة. قالت دخلت علي امرأة ومع أن لها تسأل لأنها فقيرة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياه فشقتها بين ابنتيها نصفين وأعطت واحدة نصف التمرة والأخرى نصف التمرة الأخرى الآخر ولم تأكل منها شيئا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته لأنها قصة عجيبة غريبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي ليس المراد هنا بل والشر، لكن من قدر له كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار يوم القيامة، يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات، لأن البنت ضعيفة لا تستطيع التكسب، لأن الذي يكتسب رجل. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل. المرأة إنما شأنها في البيت، تقيم البيت، تصلحه لزوجها، تؤدب أولادها، وليست للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان يتم ممن اغتر بهم فقلده وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض، وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم. ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا، قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في الخاص، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة إلا فيما يتعلق بالنساء مثل مدارس البنات وشبهها، لكن نسأل الله الثبات وأن يزيدها من فضله وأن يمنعها مما كانت عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار. في هذا الحديث من العبر، أولا بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل 5 أصناف 4 أصناف شتى، لماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ألكوننا أحب إلى الله منه؟ لا والله، هم أحب إلى الله منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم صارت سببا للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله. ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا بطروا هذه النعمة وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلام. وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار، فإن عائشة ليس عندها إلا تمرة، ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة. ونحن الآن عندنا أموال كثيرة، ويأتي السائل ونرد، لكن بلانا في الحقيقة من رد السائل أن كثيرا من السؤال كاذبون، يسأل وهو أغنى من المسؤول. كم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحق في المسألة، فإذا مات وجدت عنده الدراهم، دراهم الفضة والذهب الأحمر والأوراق الكثيرة من النقود، هذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على إعطاء كل سائل من أجل الكذب والخداع، يظهرون بمظهر العجزة، بمظهر المعتوهين، بمظهر الفقراء وهم كاذبون. وفي هذا أيضا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضا سخريا، لو كنا على حد سواء احتاج الإنسان مثلا لعمل لبناء، جاء إلى آخر قال ابي اكتبني عند البيت، قال ما أبي أنا مثلك أنا غني، أردنا أن يصنع لنا بابا قال ما أصنع أنا غني مثلك. ولكن هذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. حتى التاجر يخدم الفقير، التاجر الغني المليارات عنده يخدم الفقير، كيف يورد التجارة، يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها يجلبها للفقير ينتفع بها. كل الناس بعضهم لبعض يخدم بعضهم بعضا، حكمة من الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال والكسوة وطيب الخاطر ومراعاة أنفسهن، لأنهن عازات قاصرات. وفيه ما أشرنا إليه أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال، أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت، وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها النساء كما دارت البلد. أما أن يجعلنا موظفات مع الرجال في مكتب واحد أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، فإن هذا لا شك خطأ عظيم وشر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال آخرها أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فصار شرها. فانظر كيف ندب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام، كل ذلك من أجل البعد عن الرجال. نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتهما ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح فويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك. وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق الذي مضى في درس أمس، لكن الذي مضى في درس أمس أنها أعطتها عائشة رضي الله عنها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها، أما هذا فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت إحدى البنتين واحدة والثانية تمرة أخرى ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتاها، يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم فلم تطعمها الأم، شقتها بينهما نصفين فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والأم لم تأكل شيئا، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما صنعت المرأة، فقال: إن الله أوجب لها بهما الجنة. اللهم فضل، يعني لأنها لما رأت رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة. فدل ذلك على أن مرافقة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك. وفي الأحاديث التي بعده ما يدل على أن الضعف سبب للنصر وسبب للرزق. إذا حنى عليهم الإنسان وعطف بهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنصر على الأعداء، وكان سببا للرزق، لأن الله تعالى إذا أنفق الإنسان لربه نفقه فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يأتي بخلفه وبدله وهو خير الرازقين. والله موفق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا مانع من
عطيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء، يعني الوصية على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن، لأنهن قاصرات يحتاجن إلى من يجبرهن ويكملهن، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء بالمعروف. والمعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة، أن يعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك. والمعروف ما عرفه الشرع وأقره واضطرد به العرف، والعبرة بما أقره الشرع، فإذا أقر الشرع شيئا فهو المعروف، وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر، يبين الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان كالمودة والميل وما أشبه ذلك مما يكون في القلب. أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه، كالعدل في النفقة والعدل في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها والكسوة وغير ذلك، هذا ممكن. لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه لأنه بغير اختيار. ولهذا قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها، أي تذروا المرأة التي ملتم عنها كالمعلقة بين السماء والأرض، ليس لها قرار. لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيما واشتغل قلبها فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. ثم قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ما لا تستطيعون ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منه حقه، لا يطلب منها حقه كاملا، لأنه لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال، فليعفو وليصفح. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع آلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشرة النساء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء، لأن النساء قاصرات في العقول وقاصرات في الدين، قاصرات في التفكير، قاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع. وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الخليقة خلق منه زوجة، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج. والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر. فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوض فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك، فهي وإن استقامت في دينها لكن لا تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، فلا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها، فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها مقصرة أيضا، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، فكسرها طلاقها. وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر، كما قال تعالى خذ العفو، يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر يعني سالمة من العيب 100% أو مواتية للزوج 100%، ولكن كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوج، وأيضا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، فقابل هذا بهذا مع الصبر، وقد قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين، نوع راتب ونوع عارض. فالخطب الراتبة كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك، والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم، وأحيانا يخطب على المنبر، وأحيانا يخطب قائما على الأرض، وأحيانا يخطب على ناقته، وأحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه حسب ما تقتضيه الحال في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلم فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع أو تجاوز فيه. فكان يخطب سمعه عبد الله بن زمعة، من جملة ما خطب أنه قال على ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة له لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عاني. وهذا لا يليق، لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والإلفة والبعد عن الفحشاء القولية والفعلية، أما أن يجدها كما يجد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها، كيف تضاجعها في آخر اليوم تستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد؟ هذا تناقض. ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، وأنه كيف يقع هذا الشيء من الإنسان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو ضحكهم من الضرقة، يعني إذا ضرق الإنسان خرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا، فقل كيف تضحكون؟ ليش تضحكون؟ ألا ما يضحك أحدكم مما يفعل؟